أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الظاهر سلطانه الجليل شأنه الذي لا يحد بمكان ولا يحويه آن ولا يخلو منه زمان. نحمده على ما أولانا من النعم ووهبنا من المنح وأسبغ علينا من الألطاف، فله الحمد وله الشكر دائما وأبدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيما ابتدع وخلق، ولا مثيل له فيما أعطى ورزق، ولا شبيه له فيما ألهم ووفق. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه بين يدي رحمته بشيرا، وأرسله لكافة عباده من عذابه نذيرا، وجعله على طريق الحق للسالكين سراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى الأطائب من آله أئمة الهدى وأعلام التقى ومصابيح الدجى. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله سبحانه ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء ومواجهة إغراء اللذات والشهوات، فإن التقوى هي سبيل النجاة. جعلنا الله وإياكم من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، صدق الله العلي العظيم. التعاليم الإلهية جاءت لترشد الإنسان إلى طريق سعادته، ولتعرفه كيف يخدم ذاته. إنه يحب ذاته ويريد مصلحتها، ولكن نظرته غالبا ما تكون نظرة قصيرة ومشوشة، فلا يعرف كل مصالحه. إنه غالبا ما يفضل المصالح العاجلة وإن قلت على المصالح الآجلة وإن كثرت، وهو يرى بعض المصالح ولا يرى أكثر المصالح التي تنفعه وتفيده، وهو يستطيع معرفة مصالحه أو بعض مصالحه في هذه الحياة الفانية، ولكنه بالتأكيد لا يعرف مصالحه في الحياة الأخرى. ولهذا جاءت الرسالات الإلهية فضلا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، حتى تعرفه وحتى تعلمه كيف يخدم ذاته وكيف ينفع نفسه وكيف يسعى من أجل مصلحته. ومن تلك الآفاق التي تفتحها الرسالات الإلهية وتؤكد عليها أمام الإنسان أن ترشده إلى أن خدمته للآخرين هي خدمة لذاته، ذلك أن الإنسان بقصر نظره يتصور أن خدمة ذاته وأن منفعته وأن مصالحه هي تلك التي ترتبط بذاته مباشرة، ولكن الرسالات الإلهية تنبه الإنسان أن خدمتك للآخرين هو طريق هام مهم لخدمتك لذاتك. أنت حينما تخدم الآخرين قد تتصور بادئ ذي بدء أنك تصرف جهودك من أجل الغير، ولكن القرآن ولكن التعاليم الإلهية تؤكد لك أنك تصرف جهودك أيضا في مصلحة الذات، في مصلحة نفسك. ما تقدمه للآخرين ينفعك أنت ولا ينفع الآخرين فقط. هذا ما تؤكد عليه آيات كثيرة: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الإحسان الذي تقدمه للآخرين هو في الواقع يعود عليك أنت بالنفع. لا تتوهم أنه صرف من جهدك من مالك من مصلحتك للغير، وإنما هو في الواقع لك أنت شخصيا. وآيات كثيرة في القرآن الكريم تؤكد هذا المضمون. الله تعالى يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حينما تحسن الحسنى تكون لك، وإن كان من حيث الظاهر أنت ترى أنك أحسنت للآخرين، ولكنك في الواقع أحسنت لنفسك. بل إنما يصيبك، إنما ينالك، إنما يعود عليك من المنفعة هو أكثر وأفضل وأزيد مما يعود للآخرين. ومن حجم ما قدمت: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وحتى لا يتصور البعض أن هذه الزيادة وأن فوائد عمل الخير للآخرين هي مؤجلة إلى الآخرة، فإن آيات القرآن تؤكد أن نتائج الإحسان للآخرين تنالك في الدنيا وليس في الآخرة فقط. الله سبحانه وتعالى يقول: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. يعني نتائج إحسانك للآخرين تنالها في الدنيا وليس في الآخرة فقط، وإن كان ما في الآخرة هو أعظم وهو خير. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: من عمل صالحا فلنفسه. العمل الصالح الذي تقدمه للآخرين يعود عليك أنت بالخير. ولهذا الإنسان المؤمن الواعي بهذه التعاليم الدينية والواعي بحقائق الحياة يبادر إلى الإحسان للآخرين. وقتك، كم من وقتك لك وكم هو للآخرين؟ مالك، كم من مالك لك وكم هو للآخرين؟ جاهك، وهكذا كل إمكاناتك ينبغي أن تفكر في أن تشرك الآخرين فيها، وفي الواقع هو أيضا يعود إليك. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام له كلمة رائعة يقول: فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه. فاعل الخير خير من الخير. كيف يكون فاعل الخير خير من الخير؟ لأنه إنما يفعل الخير، هذا العمل الخارجي المصداق من مصادق الخير، لأن في أعماق نفسه خير. هذا الخير الموجود في أعماق نفسك هو الأهم من المصداق الخارجي الذي تقدمه، لأن هذا المصداق مصداق واحد. إذا كنت تمتلك نفسية خير طيبة فإنها تنتج الخير دائما وأبدا. لا نريد أن نتحدث بشكل عام عن أهمية الإحسان للآخرين، وإنما نريد أن نقول أن الإحسان للناس، أن الإحسان للآخرين ما عاد الآن يكون بشكل فردي، وإنما من أجل أن يكون مفيدا ومجديا ينبغي أن يكون بشكل مؤسسي، بشكل جمعي. تارة أنت كشخص تحسن للآخرين، جزاك الله خير، تعطي من مالك للفقير مباشرة، تسعى بنفسك في خدمة أحد مباشرة، هذا أمر جيد. ولكن الأجود من والأهم من أن تشترك في مؤسسة خيرية، أن تكون جزءا من جهد جمعي لعمل الخير، هذا هو الأفضل. خاصة ونحن نعيش اليوم في عالم لا تستطيع فيه المبادرات الفردية والأعمال الفردية معالجة المشاكل التي تعيشها المجتمعات والتي تواجه الأشخاص. أنت لو أردت أن تساعد الفقراء بكم تستطيع أن تساعد؟ وكم من الفقراء تستطيع أن تصل لهم؟ وهل تستطيع أن تتعرف على الفقراء المستحقين فعلا؟ يحتاج إلى دراسة حالة، يحتاج إلى التعرف على أفضل الطرق لمساعدة هذا الفقير. بينما لو كنت جزءا من جمعية خيرية، لو كنت جزءا من مؤسسة جمعية تهتم بمساعدة الفقراء، فسيكون دورك أكبر، وستكون إمكانية مساعدة الفقراء أوسع في المجتمع. لهذا لابد من التأكيد، لابد من التأكيد على المشاركة في المؤسسات الخيرية ومن الاندفاع للعمل التطوعي. المجتمعات الأخرى تعج بالمؤسسات المختلفة في كل مجال من المجالات. قبل أيام كنت أقرأ في إحدى الجرائد عن مؤسسة في بريطانيا انطلقت من فكرة، هذه الفكرة أن كثيرا من الناس الذين يحكم بموتهم، يعني أنه قد مات، يعني يقرر الأطباء أو تقرر جهة معينة أنه قد مات، قد يكون لم يمت حقيقة وإنما هو في حالة إغماء أو حالة غيبوبة. وبالفعل هذه قضية كتب عنها كثير. وهناك أشخاص بعد أن قرر المستشفى موتهم، وبعد أن وضعوا في الثلاجة مثلا، أو بعد أن أخذوا إلى المغتسل، يتحرك، يظهر أنه لم يمت حقيقة وإنما فقط كان هناك حالة إغماء، حالة غيبوبة، كان يحتاج إلى تنشيط وصدمة للقلب وما أشبه ذلك. لسنا الآن بصدد بحث هذا الموضوع، ولكن نقول تأسست جمعية مهمتها التأكد، إذا سمعوا عن وفاة أحد يذهبون إليه، معهم أطباء، معهم أجهزة، هل تسمح لنا فقط أن نتأكد أن هذا بالفعل قد مات أم لا؟ ونشروا إحصائية أنهم استطاعوا أن ينقذوا أكثر من 10,000 شخص كان يمكن أن يدفنوا، ولكنهم بجهدهم استطاعوا إنقاذهم خلال مسيرة هذه اللجنة وهذه الجمعية. من منا يمكن أن يفكر في مثل هذه الأمور؟ ولكنها أمور قائمة في مختلف أنحاء العالم. إذن وجود مؤسسات تهتم بالشأن العام وتهتم بحوائج الناس وقضايا الناس، هذا أمر مهم، والمشاركة في هذه المؤسسات. مع الأسف الشديد هذه الروح التطوعية، روح العمل الجمعي، تحتاج إلى تنمية في مجتمعاتنا. إما أن الإنسان يتوقف لبعض الشكوك، لبعض الشبهات، لبعض الإشكالات على هذه المؤسسة أو تلك، وإما لأنه لا يريد أن يلتزم. إذا كان هو يريد أن يعمل خير هو وقت يشاء وبالمبلغ الذي يشاء، إذا أصبح جزءا من مؤسسة يكون ملتزما بنظام. كثير من الناس لا يريد أن يلزم نفسه بنظام، ولكنه في الواقع يفوت على نفسه وعلى المجتمع خيرا كثير ومنفعة كبيرة. إن العمل التطوعي ينعكس على نفس الإنسان، وأجلى مصادق ذلك الانعكاس الأمور التالية: أولا الراحة النفسية، الإنسان الذي يساعد الآخرين ويعين الآخرين ويتطوع من أجل الآخرين يشعر براحة في أعماق نفسه، أنه أنقذ إنسان، أنه أعان إنسان، ساعد إنسان. هذه الراحة النفسية لا تشبهها أي راحة تأتي من الملذات الأخرى. والأمر الثاني، الانعكاس الثاني، ما نعتقده من ثواب الله سبحانه وتعالى، الثواب العظيم الذي أعده الله لمن يساعد الآخرين ويعين الآخرين ويصرف شيئا من جهده ووقته وجاهه وماله من أجل مساعدة الآخرين. وإلى جانب ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، فإن الإنسان الذي يصرف من ذاته من جهده للآخرين الله سبحانه وتعالى يمنحه توفيقا، يدفع عنه البلاء، يبارك له في وقته، يبارك له في ماله، يبارك له في جاهه، يبارك له فيما أنفق منه. وهذا ما تؤكد عليه الآيات الكريمة، وهذا ما تؤكد عليه الروايات والأحاديث، أن من أعطى فإن الله تعالى سيخلفه ويعوضه بأكثر مما أعطى، ويدفع عنه ما لم يكن يعرف ولا يتوقع من البلاء. الأمر الثالث، يكسب الخبرة الاجتماعية، الإنسان الذي يعمل في الشأن الاجتماعي، الإنسان المتطوع في خدمة المجتمع تتوفر لديه خبرة في الشأن الاجتماعي من خلال مشاركته في هذه الجمعية، في هذه المؤسسة، في هذه اللجنة، جلوسه مع الآخرين، حضوره ومناقشته لأمور المجتمع، هذا يوفر عند الإنسان خبرة في شؤون مجتمعه. ورابعا، العمل التطوعي يصقل مواهب الإنسان وقدراته، الإنسان حينما يدخل في مؤسسة من المؤسسات قدرته على التعامل مع الآخرين، قدراته القيادية، قدراته في الإقناع، مهاراته المختلفة تصقل من خلال ممارسته للعمل التطوعي. وخامسا، المكانة الاجتماعية، أن الإنسان ينال ويحظى مكانة، يحظى بمكانة اجتماعية. طبعا هذا ليس هدفا للإنسان المؤمن أساسيا، ولكنها نتيجة طبيعية، تصبح له مكانة في المجتمع بمقدار ما حمل من هموم المجتمع وبمقدار ما تصدى لقضايا المجتمع. وأخيرا، فإنه يصبح جزءا من مجتمع قوي حينما تكون في مجتمع فيه مؤسسات، فيه اهتمامات اجتماعية، فأنت تكون جزءا من مجتمع قوي. بينما حينما يعزف أفراد المجتمع عن العمل العام فإن كل الأفراد سيعيشون ضعفا، لأنهم أعضاء في مجتمع ضعيف، لأنهم أجزاء في مجتمع ضعيف. من أجل ذلك فإن كل إنسان من أبناء المجتمع عليه أن يبادر للانضمام إلى مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية القائمة، أو أن يبتكر فكرة معينة تسد فراغا من الفراغات الموجودة في المجتمع، وخاصة شبابنا الأعزاء، يعني شريحتان مهمتان في هذا المجال، شريحة الشباب، على كل شاب أن يشترك في مؤسسة من المؤسسات. مرحلة الشباب هي مرحلة العطاء، هي مرحلة القوة، هي مرحلة القدرة، وعليك أن تهتم بشأن مجتمعك وأنت في هذه المرحلة. والشريحة الثانية هي شريحة المتقاعدين، هناك عدد ممن انتهى عملهم الوظيفي الرسمي، ما عاد موظفا، أصبح متقاعدا. ما دام متقاعدا عليه أن ينشغل أكثر بالشأن الاجتماعي. وباعتبار سنه وباعتبار خبرته وممارسته الوظيفية. لا شك أن الإنسان المتقاعد يمتلك قدرات، يمتلك مواهب، فعليه أن يصرف خبرته وينفقها في خدمة المجتمع. البعض يفكر أنا كافي علي شغل والآن متقاعد لازم أرتاح، وخدمة المجتمع هي أفضل سبيل للراحة بثواب الله وبالراحة النفسية. وثم هذه فكرة خطأ، كيف يعني الجلوس، السكون، السكوت، البطالة، هذه ليست راحة، هذه تؤذي الإنسان، توجد لديه مشاعر أنه انتهى دوره في الحياة. علينا جميعا أن نهتم بهذا الجانب وأن نتواصى بالعمل في المؤسسات القائمة في المجتمع. ومن أجل التذكير نسرد بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في فضل العمل العام وفي فضل خدمة المجتمع. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين، أسد جوعتهم وأكسو عورتهم، فأكف وجوههم عن الناس، أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة ومثلها ومثلها حتى بلغ 10، ومثلها ومثلها حتى بلغ 70. يعني الاهتمام بفقراء المجتمع، الإمام الباقر يقول أهم من 70 حجة. إذا كانت عائلة واحدة فكيف حينما تكون جزءا من منظومة تهتم بعشرات ومئات العوائل في المجتمع؟ وعن الإمام الباقر عليه السلام أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن من عبادي من يتقرب إلي بالحسنة فأحكمه في الجنة. فقال موسى: يا رب، وما تلك الحسنة؟ قال: يمشي مع أخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت أو لم تقضى. سعيك واهتمامك هذا يوجب لك الجنة عند الله سبحانه وتعالى. وعنه عليه السلام قال: إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده، يريد منه شيء هو لا يستطيعه فيهتم بها قلبه، قلبيا يهتم بهذه الحاجة، فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة. كونك تفكر في حاجة أخيك هذا بحد ذاته أيضا سبب من أسباب الدخول إلى الجنة. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس، هم الآمنون يوم القيامة، ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: قال الله عز وجل: الخلق عيالي فأحبهم إلي، ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم. على كل إنسان أن يفكر في أن يكون عضوا وجزءا من مؤسسة اجتماعية، وأن يصرف شيئا من جهده، من وقته، من جاهه، من ماله لخدمة الشأن العام ضمن عمل جمعي مؤسسي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة الناس ولقضاء حوائج الناس، وكما ورد في دعاء مكارم الأخلاق: وأجر للناس على يدي الخير. يعني أن تكون أنت سببا لوصول الخير إلى الناس عبرك وعن طريقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا عن معاصيه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. السكينة مصطلح تكرر في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم، كما وردت أحاديث ونصوص أيضا تتحدث عن السكينة. والسكينة مشتقة من مادة السكون، ومعناها الاطمئنان والدعة وعدم الخوف والوجل. الإنسان المؤمن يفترض في شخصيته أن يكون شخصية مطمئنة القلب، وأن تكون السكينة مسيطرة على قلبه على نفسه. متى يحتاج الإنسان إلى السكينة والاطمئنان؟ يحتاج إليها أمام الأزمات، أمام المشاكل، أمام التحديات والصعوبات. والإنسان في هذه الحياة معرض لكل ذلك. إن قسما من الناس، بل هم الأكثر من الناس، حينما يتعرضون لمشكلة، حينما يواجهون تحديا، يسكن الوجل والخوف قلوبهم، ويصابون بالاضطراب. وإذا ما اضطربت نفس الإنسان وسكن قلبه الوجل، فإنه يعين على نفسه. أنت أمام مشكلة تحتاج إلى أن تستعين على المشكلة. حينما تكون مضطربا وجلا، فأنت تعين المشكلة على نفسك، بدل أن تكون أنت مستعينا بشيء عليها، تعينها على نفسك. حالة الاضطراب والوجل أمام المشاكل تستنزف طاقة الإنسان وقدرة الإنسان، وتحمله مضاعفات. نحن نعرف كيف أن بعض الناس بسبب ضعفهم أمام المشاكل يصابون بمشاكل صحية، لأنه دخل في موضوع الأسهم وأصابته خسائر. طيب، هذه خسائر. أنت إذا سيطر عليك الهم والوجل، وأصيب البعيد بجلطة قلبية أو بسكتة قلبية أو ما أشبه ذلك، اضطراب في صحته، ارتفاع الضغط، انخفاض الضغط، ارتفاع السكر، هذا تكون قد أعنت على نفسك. أنت كنت تواجه مشكلة فأنتجت لنفسك مشاكل، في مواجهة هذه المشكلة أنت أنتجت لنفسك مشاكل، وهذا ليس من العقل. هذا أولا. ثانيا، حينما يسيطر الوجل والاضطراب على نفس الإنسان لا يهتدي السبل الصحيحة لمعالجة المشكلة، لا يكون قادرا على التفكير السليم، تكون إرادته ضعيفة. وهذا حتى في المشاهد البسيطة، أنت حينما تسير في الشارع وترى مثلا سيارة قد أقبلت مسرعة أو ترى وحشا، أنت حينما تكون مضطرب تقدم رجلا وتؤخر أخرى، هذا الاضطراب قد يوقعك في المشكلة. بينما لو كنت ثابت الجنان تتخذ قرارك بثبات واطمئنان ربما تكون قد تجاوزت المشكلة. وهكذا في الجانب الصحي، بعض الناس إذا ذهب إلى المستشفى أو راجع أو أصابه مرض وقيل له إن لديك مثلا المرض الفلاني أو لديك المشكلة الفلانية، طيب هذا مرض موجود وأنت الآن أمام أمر واقع، كيف تتصرف أمام هذه المشكلة؟ بعض الناس يقول طيب ما دام هالمرض خلنا أسوي لي بعد مرض ثاني، يقلق، يضطرب، يتوجل، فيصبح المرض مرضين، تصبح المشكلة مشكلتين. قدرتك على مواجهة المرض أيضا، كل الأطباء يتحدثون عن تأثير قوة النفس في تجاوز المرض. صح، الطبيب يتخذ إجراءات، يعطي دواء، يسوي عمل كذا، لكن هذه الإجراءات كيف يستجيب لها الجسم، كيف ينتفع منها الجسم، الجانب النفسي له تأثير كبير. وهذا ما يقرره الأطباء، حالات متشابهة أو تشبه بعضها بعضا، وعلاج واحد وطبيب واحد، ولكن أحد المرضى يستفيد من العلاج أكثر من الثاني، ويكون السبب هو أن نفسيته كانت أقوى من الثاني، معنوياته كانت أرفع من الثاني، ولذلك استطاع أن يتغلب ويتجاوز ويواجه المرض. وهكذا في مختلف المجالات، تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام تربينا على هذا الأمر. مثلا حينما نقرأ أحكام الاحتضار، إذا الإنسان وجد نفسه أمام شخص في لحظات الوفاة، في لحظات الموت، بعض الناس يصيح، يبكي، يمكن يغمى عليه، يمكن ما أدري شو يسوي، الإسلام يقول يا إنسان، أنت إنسان، هذه الحالة تصرف أمامها بالوظيفة المناسبة المطلوبة، أنت أمام واحد في حالة احتضار، تصيح شي فيه تتصيح، ماذا تستطيع أن تعمل لهذا الإنسان المحتضر؟ ولذلك عندنا واجبات وعندنا مستحبات إذا حضر الإنسان عند المحتضر، كيف يتصرف، يوجهه إلى القبلة، يلقنه الشهادتين، يقرأ عليه بعض الأدعية مثل دعاء الفرج وما أشبه. يعني الشرع يريد أن يعلمك أنك أمام المشكلة، ترى ما هي الوظيفة التي يجب أن تعملها، وما هو الدور الذي يجب أن تؤديه، لا أن تتفاعل عاطفيا وتسيطر وتهيمن عليك المشكلة. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقول قرنت الهيبة بالخيبة، الإنسان اللي يتهيب وعنده وجل يخيب ما يقدر يحل مشكلته، قرنت الهيبة بالخيبة. لذلك على الإنسان أن ينمي حالة الطمأنينة في نفسه. الآية الكريمة تشير إلى عاملين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه نقطة مهمة، موقفك أمام المشاكل والأزمات يزيد إيمانك، لأن هذا أنت تواجه امتحان، فإذا أخذت الموقف المناسب يزيد إيمانك، لأنك مارست تعاليم الإيمان، لأنك تفاعلت مع عطاء الإيمان، هذا يكرس الإيمان في نفسك وينميه. لماذا يكون الإنسان المؤمن في حالة سكينة واطمئنان؟ الآية تقول ولله جنود السماوات والأرض. أنت تعيش في حياة وفي كون يسيطر عليها الخالق جل وعلا، الأمور كلها بيد الله. فما دمت مؤمنا بالله وواثقا بالله ومتوكلا على الله فعليك أن لا تهتم بالأحداث والمشاكل، ليس بمعنى أن لا تقوم بالدور المطلوب وأن تؤدي الوظيفة التي يجب أن تؤديها، عليك أن تعمل بمنتهى قدرتك وإمكانيتك وتفوض الأمر لله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله. هذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن. ثم تقول الآية الكريمة: وكان الله عليما حكيما. إذا أنت تؤمن بأن الله عليم يعلم بحالك وأنه حكيم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة، إذن خلاص أنت حينما تسلم نفسك لطبيب تثق فيه وتطمئن من تشعر براحة، غير إذا كان الطبيب أنت تشك في قدرته. الإنسان المؤمن لا يشك في حكمة الله وفي علم الله وفي عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولذلك يواجه التحديات والمشاكل بنفسية مستقرة ومطمئنة أمام التحديات. نحن في هذه الأيام أمام مرحلة الامتحانات والاختبارات، هذا مورد من الموارد. الشباب أبناؤنا بناتنا يقبلن على الامتحانات في هذه الأيام، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميعا النجاح والتوفيق. الامتحان تحدي أمام الإنسان، وعلى الإنسان أن يدخل الامتحان بسكينة وباطمئنان، حالة القلق، حالة التهيب، حالة الوجل، هذه ليست في صالح الطالب، ليست في صالح الطالبة. عليه أن يستعد للامتحان بالمذاكرة والمراجعة والاستيعاب، وعلى الأسرة أن تساعد الأبناء في مثل هذه الأيام، تساعد أبناءها بتوفير الأجواء المناسبة في البيت وبتوفير حالة الاطمئنان النفسي. بعض الأسر لخطأ تربوي عندهم يضغطون على الأولاد في حالة الامتحان، أنت كذا وليش ما سويت كذا، هذا الضغط يخلق حالة غير إيجابية في نفس الطالب. ينبغي التعامل مع الطالب في أيام الامتحان مع الأبناء، التعامل معهم بحالة إيجابية لمساعدتهم نفسيا على مواجهة الامتحانات. بعض الطلاب عندهم يعني خطأ أنهم في المذاكرة يستفيدون من الخيرة، احنا بعض الأحيان هم نستقبل طلبات من بعض الطلاب يستخير الطالب أو الطالبة أي فصل أي مادة أي أوراق أي موضوع، هذا طبعا لا أساس له وليس صحيحا، هذه الطريقة ليست معقولة، إضافة إلى أن أصل موضوع الخيرة هو في كلام، لكن ممارسة الموضوع في هذا الجانب هذا ليس صحيحا وليس سليما. وعلى الطالب أن يأخذ قسطه من الراحة قبل الامتحان. بعض الطلاب ليلة الامتحان يسهر لأنه من قبل ما استعد، يسهر ليلة الامتحان فيذهب إلى الامتحان وهو يعني غير مرتاح، لم يأخذ قسطا كافيا من الراحة. ينبغي للطالب وللطالبة أن يقبل على الامتحان براحة نفسية وبراحة جسدية أيضا ومن دون قلق. ويجب التذكير بأن الغش بأي شكل من الأشكال هو حرام. الآن مع تقدم التكنولوجيا ومع تقدم الوسائل، وهناك تفنن في وسائل الغش، لكن الإنسان العاقل لا ينبغي أن يعود نفسه على هذه الأساليب غير المشروعة وغير الصحيحة، وإنما عليه أن يكون واثقا من نفسه مستعدا تمام الاستعداد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا وبناتنا لأداء امتحاناتهم بطمأنينة وبسكينة، وأن يحققوا النتائج الجيدة وأن يكونوا متفوقين إن شاء الله في أدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.